إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في طريق الهجرتين: والمقصود أن العلم والقدرة المجردين عن الحكمة لا يحصل بهما الكمال والصلاح، وإنما يحصل ذلك بالحكمة معهما. واسمه سبحانه الحكيم يتضمن حكمته في خلقه وأمره وفي إرادته الدينية والكونية، وهو حكيم في كل ما خلق، حكيم في كل ما أمر به. والناس في هذا المقام، وهو إثبات القدرة والحكمة لله جل وعلا، أربع طوائف. الطائفة الأولى الجاحدة لقدرته وحكمته، فلا يثبتون له تعالى قدرة ولا حكمة، كما يقوله من ينفي كونه تعالى فاعلا مختارا، وأن صدور العالم عنه بالإيجاب الذاتي لا بالقدرة والاختيار. وهؤلاء يثبتون حكمة يسمونها عناية إلهية، وهم من أشد الناس تناقضا، إذ لا يعقل حكيم لا قدرة له ولا اختيار، وإنما يسمون ما في العالم من المصالح والمنافع عناية إلهية، من غير أن يرجع منها إلى الرب تعالى إرادة ولا حكمة. وهؤلاء كما أنهم مكذبون لجميع الرسل والكتب، فهم مخالفون لصريح العقل والفطرة، قد نسبوا الرب تعالى إلى أعظم النقص، وجعلوا كل قادر مريد مختار أكمل منه وإن كان من كان، بل سلبهم القدرة والاختيار والفعل عن رب العالمين شر من شرك عباد الأصنام به بكثير، وشر من قول النصارى إنه تعالى عن قولهم ثالث ثلاثة وإن له صاحبة وولدا. فإن هؤلاء أثبتوا له قدرة وإرادة وفعلا اختياريا وحكمة، وصفوه مع ذلك بما لا يليق به. وأما أولئك فنفوا ربوبيته وقدرته بالكلية، وأثبتوا له أسماء لا حقائق لها ولا معنى. والطائفة الثانية أقرت بقدرته وعموم مشيئته للكائنات، وجحدت حكمته وما له في خلقه من الغايات المحمودة المطلوبة له سبحانه، التي يفعل لأجلها ويأمر لأجلها، فحافظت على القدر وجحدت الحكمة. وهؤلاء هم النفاة للتعليل والأسباب والقوى والطبائع في المخلوقات، فعندهم لا يفعل لا لشيء ولا لأجل شيء. وليس في القرآن عندهم لا متعليل ولا باء تسبيب، وكل لام توهم التعليل فهي عندهم لام العاقبة، وكل باء تشعر بالتسبيب فهي عندهم باء المصاحبة، لأنهم نفاة للتعليل والأسباب والقوى والطبائع في المخلوقات. وهؤلاء سلطوا نفاة القدر عليهم بما نفوه من الحكمة والتعليل والأسباب، فاستطالوا عليهم بذلك، أي استطال عليهم نفاة القدر، ووجدوا مقالا واسعا بالشناعة، فقالوا وشنعوا، ولعمر الله إنهم لمحقون في أكثر ما شنوا عليهم به، إذ نفي الحكمة والتعليل والأسباب له لوازم في غاية الشناعة، والتزامها مكابرة ظاهرة عند عامة العقلاء. والطائفة الثالثة أقرت بحكمته وأثبتت الأسباب والعلل والغايات في أفعاله وأحكامه، وجحدت بكمال قدرته، فنفت قدرته على شطر العالم وهو أشرف ما فيه من أفعال الملائكة والجن والإنس وطاعاتهم، بل عندهم هذه كلها لا تدخل تحت مقدوره تعالى، ولا يوصف بالقدرة عليها، ولا هي داخلة تحت مشيئته ولا ملك. وليس في مقدوره عندهم أن يجعل المؤمن مؤمنا والمصلي مصليا والموفق موفقا، بل هو الذي جعل نفسه كذلك. وعندهم أن أفعال العباد من الملائكة والجن والإنس كانت بغير مشيئته واختياره، تعالى الله عن قولهم. وهؤلاء سلطوا عليهم نفاث الحكمة والتعليل والأسباب، فمزقوهم كل ممزق، ووجدوا طريقا مهيعا إلى الشناعة عليهم وإبداء تناقضهم، فقالوا وشنعوا ورموهم بكل داهية، إذ نفي قدرة الرب تعالى على شطر المملكة له لوازم في غاية الشناعة والقبح والفساد، والتزامها مكابرة ظاهرة عند عامة العقلاء. ونفي التزامها تناقض بين، فصاروا مذبذبين بين التناقض وهو أحسن حاليهم، وبين التزام تلك العظائم التي تخرج عن الإيمان، كما كان نفاة الحكمة والأسباب والغايات كذلك. فهدى الله الطائفة الرابعة لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فآمنوا بالكتاب كله، وأقروا بالحق جميعه، ووافقوا كل واحدة من الطائفتين على ما معها من الحق، وخالفوهم فيما قالوه من الباطل. فآمنوا بخلق الله وأمره بقدره وشرعه، وأنه سبحانه المحمود على خلقه وأمره، وأن له الحكمة البالغة والنعمة السابغة، وأنه على كل شيء قدير، فلا يخرج عن مقدوره شيء من الموجودات أعيانها وأفعالها وصفاتها، كما لا يخرج عن علمه، فكل ما تعلق به علمه من العالم تعلقت به قدرته ومشيئته. وآمنوا مع ذلك بأن له الحجة على خلقه، وأنه لا حجة لأحد عليه، بل لله الحجة البالغة، وأنه لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، بل كان تعذيبهم عدلا منه وحكمة، لا بمحض المشيئة المجردة عن السبب والحكمة كما يقوله الجبرية. ولا يجعلون القدر حجة لأنفسهم ولا لغيرهم، هؤلاء هم الطائفة الرابعة، ولا يجعلون القدر حجة لأنفسهم ولا لغيرهم، بل يؤمنون به ولا يحتجون به، ويعلمون أن الله سبحانه أنعم عليهم بالطاعات، وأنها من نعمته عليهم وفضله وإحسانه، وأن المعاصي من نفوسهم الظالمة الجاهلة، وأنهم هم جناتها، وهم الذين اجترحوها أي المعاصي، ولا يحملونها على القضاء والقدر مع علمهم بشمول قضائه وقدره لما في العالم من خير وشر وطاعة وعصيان وكفر وإيمان، وأن مشيئة الله سبحانه محيطة بذلك كإحاطة علمه به، وأنه لو شاء ألا يعصى لما عصي، وأنه سبحانه أعز وأجل من أن يعصى قسرا، والعباد أقل من ذلك وأهون، وأنه ما شاء الله كان، وكل كائن فهو بمشيئته، وما لم يشأ لم يكن، وما لم يكن فلعدم مشيئته لا لعجزه عن إيجاده، فله الخلق والأمر، وله الملك والحمد، وله القدرة التامة والحكمة البالغة. فهذه الطائفة هم أهل البصر التام، والأولى لهم العمل المطلق، والثانية والثالثة عور، كل طائفة منهما لهم عين عمياء. ومع هذا فسر العمى من العين العمياء إلى العين الصحيحة فأعماها أو كاد. ولا يستنكر تكرار هذه الكلمات من يعلم شدة الحاجة إليها وضرورة النفوس إليها، فلو تكررت ما تكررت فالحاجة إليها في محل الضرورة، والله المستعان. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. وهذا الفصل في إثبات الحمد كله لله عز وجل. قال رحمه الله: ويجمع هذين الأصلين العظيمين أصل ثالث، يعني أن نسبة القدرة والحكمة لله تعالى يستلزم أمرا ثالثا وهو الحمد. فالأصل الأول إثبات القدرة، والأصل الثاني إثبات الحكمة. يجمع هذين الأصلين العظيمين أصل ثالث هو عقد نظامهما وجامع شملهما، وبتحقيقه وإثباته على وجهه يتم بناء هذين الأصلين، وهو إثبات الحمد كله لله رب العالمين. فإنه المحمود على كل ما خلقه وأمر به ونهى عنه، فهو المحمود على طاعات العباد ومعاصيهم وإيمانهم وكفرهم، وهو المحمود على خلق الأبرار والفجار والملائكة والشياطين، وعلى خلق الرسل وأعدائه، وهو المحمود على عدله في أعدائه، كما هو المحمود على فضله وإنعامه على أوليائه. فكل ذرة من ذرات الكون شاهدة بحمده، ولهذا سبح بحمده السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. وكان من قول النبي صلى الله عليه وسلم عند الاعتدال من الركوع: ربنا ولك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، كما في رواية مسلم في الصحيح. فله سبحانه الحمد حمدا يملأ المخلوقات والفضاء الذي بين الأرض والسماوات، ويملأ ما يقدر بعد ذلك مما يشاء الله أن يملأ بحمده. وذاك يحتمل أمرين: أحدهما أن يملأ ما يخلقه الله بعد السماوات والأرض، والمعنى لك الحمد ملء ما خلقته وملء ما تخلقه بعد ذلك. والأمر الثاني أن يكون المعنى ملء ما شئت من شيء يملأه حمدك، أي يقدر مملوءا بحمدك وإن لم يكن موجودا. لكن قد يقال المعنى الأول أقوى، لأن قوله ما شئت من شيء بعد يقتضي أنه شيء يشاءه وما شاء كان، فالمشيئة متعلقة بعينه لا بمجرد ملء الحمد له. فتأمله، لكنه إذا شاء كونه فله الحمد ملؤه، فالمشيئة راجعة إلى المملوء بالحمد، فلا بد أن يكون شيئا موجودا يملأه حمده. وأيضا فإن قوله من شيء بعد يقتضي أنه شيء يشاءه سبحانه بعد هذه المخلوقات، كما يخلقه بعد ذلك من مخلوقاته من القيامة وما بعدها. ولو أريد تقدير خلقه لقيل وملء ما شئت من شيء مع ذلك، لأن المقدر يكون مع المحقق. وأيضا فإنه لم يقل ملء ما شئت أن يملأه الحمد، بل قال ما شئت، والعبد قد حمد حمدا أخبر به وأنشأه ووصفه بأنه يملأ ما خلقه الرب وما يشاءه بعد ذلك. وأيضا فقوله وملء ما شئت من شيء بعد يقتضي إثبات مشيئة تتعلق بشيء بعد ذلك. وعلى الوجه الثاني قد تتعلق المشيئة بملء المقدر وقد لا تتعلق. وأيضا فإذا قيل ما شئت من شيء بعد ذلك كان الحمد مالئا لما هو موجود يشاؤه الرب دائما، ولا ريب أن له الحمد دائما في الأولى والآخرة. وأما إذا قدر ما يملأه الحمد وهو غير موجود فالمقدرات لا حد لها، وما من شيء منها إلا يمكن تقدير شيء بعده، وتقدير ما لا نهاية له كتقدير الأعداد. ولو أريد هذا المعنى لم يحتج إلى تعليقه بالمشيئة، بل قيل ملء ما لا يتناهى. فأما ما شاءه الرب تعالى فلا يكون إلا موجودا مقدرا، وإن كان لا آخر لنوع الحوادث وبقاء ما يبقى منها، فهذا كله مما يشاءه بعد. وأيضا فالحمد هو الإخبار بمحاسن المحمود على وجه الحب له، ومحاسن المحمود تعالى إما قائمة بذاته وإما ظاهرة في مخلوقاته. فأما المعدوم المحض الذي لم يخلق ولا خلق قط فذاك ليس فيه محاسن ولا غيرها، فلا محامد فيه ألبت. فالحمد لله الذي يملأ المخلوقات ما وجد منها، وما يوجد هو حمد يتضمن الثناء عليه بكماله القائم بذاته والمحاسن الظاهرة في مخلوقاته. وأما ما لا وجود له فلا محامد فيه ولا مذام. فجعل الحمد مالئا له جعله مالئا لما لا حقيقة له. وقد اختلف الناس في معنى كون حمده يملأ السماوات والأرض وما بينهما، فقال الطائفة هذا على جهة التمثيل، أي لو كان أجساما يعني الحمد لملأ السماوات والأرض وما بينهما. قالوا فإن الحمد من قبيل المعاني والأعراض التي لا تملأ بها الأجسام، ولا تملأ الأجسام إلا بالأجسام. والصواب أنه لا يحتاج إلى هذا التكلف البارد، فإن ملأ كل شيء يكون بحسب المالئ والمملوء. فإذا قيل امتلأ الإناء ماء وامتلأت الجفنة طعاما فهذا الامتلاء نوع، وإذا قيل امتلأت الدار رجالا وامتلأت المدينة خيلا ورجالا فهذا نوع آخر، وإذا قيل امتلأ الكتاب سطورا فهذا نوع آخر، وإذا قيل امتلأت مسامع الناس حمدا أو ذما لفلان فهذا نوع آخر، كما في أثر معروف أهل الجنة من امتلأت مسامعه من ثناء الناس عليه، وأهل النار من امتلأت مسامعه من ذم الناس له. أخرجه ابن ماجه بإسناد صحيح. وقال عمر بن الخطاب في عبد الله بن مسعود كنيف ملئ علما، أخرجه ابن سعد في الطبقات بسند صحيح. والكنيف تصغير تعظيم للكنف، وهو الوعاء الذي يضع فيه الراعي أداته ومتاعه. فقال عمر رضي الله عنه في ابن مسعود رضي الله عنه كنيف ملئ علما، ويقال فلان علمه قد ملأ الدنيا، وكان يقال ملأ ابن أبي الدنيا الدنيا علما، ويقال صيت فلان قد ملأ الدنيا فطبق الآفاق، وحبه قد ملأ القلوب، وبغض فلان قد ملأ القلوب، ويقال امتلأ قلبه رعبا. وهذا أكثر من أن تستوعب شواهده، وهو حقيقة في بابه. وجعل الملء والامتلاء حقيقة للأجسام خاصة تحكم باطل ودعوى لا دليل عليها البتة. والأصل الحقيقة الواحدة، والاشتراك المعنوي هو الغالب على اللغة والأفهام والاستعمال، فالمصير إليه أولى من المجاز والاشتراك اللفظي. وليس هذا موضع تقرير هذه المسألة، إذ المقصود أن الرب تعالى أسماؤه كلها حسنى، ليس فيها اسم سوء، وأوصافه كلها كمال، ليس فيها صفة نقص، وأفعاله كلها حكمة، ليس فيها فعل خال عن الحكمة والمصلحة، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم، موصوف بصفات الكمال، مذكور بنعوت الجلال، منزه عن الشبيه والمثال، ومنزه عما يضاد صفات كماله، فمنزه عن الموت المضاد للحياة، وعن السنة والنوم والسهو والغفلة المضاد للقيومية، وموصوف بالعلم، منزه عن أضداده كلها من النسيان والذهول وعزوب شيء عن علمه، موصوف بالقدرة التامة، منزه عن ضدها من العجز واللغوب والإعياء، موصوف بالعدل، منزه عن الظلم، موصوف بالحكمة، منزه عن العبث والسفه، موصوف بالسمع والبصر، منزه عن أضدادهما من الصمم والبكم، موصوف بالعلو والفوقية، منزه عن ضد ذلك، موصوف بالغنى التام، منزه عما يضاده بوجه من الوجوه، ومستحق للحمد كله، فيستحيل أن يكون غير محمود، كما يستحيل أن يكون غير قادر ولا خالق ولا حي، بل الحمد كله واجب له لذاته، فلا يكون إلا محمودا، كما لا يكون إلا إلها وربا وقادرا. فإذا قيل الحمد كله لله، فهذا له معنيان: أحدهما أنه محمود على كل شيء، وبكل ما يحمد به المحمود الحمد التام، وإن كان بعض خلقه يحمد أيضا، كما تحمد رسله وأنبياؤه وأتباعهم، فذلك من حمده تبارك وتعالى، بل هو المحمود بالقصد الأول وبالذات، وما نالوه من الحمد فإنما نالوه بحمده، فهو المحمود أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، وهذا كما أنه بكل شيء عليم، وقد علم غيره من علمه ما لم يكن يعلمه بدون تعليمه. وفي الدعاء المأثور: اللهم لك الحمد كله، ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله، أسألك من الخير كله، وأعوذ بك من الشر كله، أخرجه البيهقي في الشعب، وفي سنده خالد بن يزيد العمري المكي، قال البخاري فيه ذاهب الحديث كما في التاريخ الكبير، وجاء أول هذا عن حذيفة في مسند أحمد وسنده ضعيف. وهو سبحانه له الملك، وقد آتى من ملكه بعض خلقه وله الحمد، وقد آتى غيره من الحمد ما شاء، وكما أن ملك المخلوق داخل في ملكه، فحمد المخلوق أيضا داخل في حمده، فما من محمود يحمد على شيء ما دق أو جل إلا والله المحمود عليه بالذات والأولية والأولوية أيضا. وإذا قال الحامد اللهم لك الحمد، فالمراد به أنت المستحق لكل حمد، ليس المراد به الحمد الخالدي فقط، فهذا هو المعنى الأول. المعنى الثاني أن يقال لك الحمد كله، أي الحمد التام الكامل، فهذا مختص بالله عز وجل، ليس لغيره فيه شركة. والتحقيق أن الحمد بالمعنيين جميعا له، فله عموم الحمد وكماله، وهو من خصائصه سبحانه، فهو المحمود على كل حال وعلى كل شيء أكمل حمد وأعظمه، كما أن له الملك التام العام، فلا يملك كل شيء إلا هو، وليس الملك التام الكامل إلا له. وأتباع الرسل صلوات الله وسلامه عليهم يثبتون له كمال الملك وكمال الحمد، فإنهم يقولون إنه خالق كل شيء وربه ومليكه، لا يخرج عن خلقه وقدرته ومشيئته شيء البتة، فله الملك كله. والقدرية المجوسية يخرجون من ملكه أفعال العباد، فيخرجون طاعات الأنبياء والمرسلين والملائكة والمؤمنين من ملكه، كما يخرجون سائر حركات الملائكة والجن والإنس عن ملكه. وأتباع الرسل يجعلون ذلك كله داخلا تحت ملكه وقدرته، ويثبتون له كمال الحمد أيضا، وأنه المحمود على جميع ذلك وعلى كل ما خلقه ويخلقه، لما له فيه من الحكم والغايات المحمودة المقصودة بالفعل. وأما نفات الحكمة والأسباب من مثبت القدر، فهم في الحقيقة لا يثبتون له حمدا، كما لا يثبتون له الحكمة، فإن الحمد من لوازم الحكمة، والحكمة إنما تكون في حق من يفعل شيئا لشيء، فيريد بما يفعله الحكمة الناشئة عن فعله. فأما من لا يفعل شيئا لشيء البتة، فلا يتصور في حقه الحكمة. وهؤلاء يقولون ليس في أفعاله وأحكامه لا متعليل، وما اقترن بالمفعولات من قوى وطبائع ومصالح فإنما اقترنت بها اقترانا عاديا، لا أن هذا كان لأجل هذا، ولا شاء السبب لأجل المسبب، بل لا سبب عندهم ولا مسبب البتة، إن هو إلا محض المشيئة وصرف الإرادة التي ترجح مثلا على مثل بلا مرجح أصلا. وليس عندهم في الأجسام طبائع وقوى تكون أسبابا لحركاتها، ولا في العين قوة امتازت بها على الرجل تبصر بها، ولا في القلب قوة يعقل بها امتاز بها على الظهر، بل خص سبحانه أحد الجسمين بالرؤية والعقل والذوق تخصيصا لمثل على مثل بلا سبب أصلا ولا حكمة. فهؤلاء نفاة الحكمة والأسباب وإن أثبتوا القدر. وهؤلاء لم يثبتوا له كمال الحمد، كما لم يثبت له أولئك كمال الملك. وكلا القولين منكر عند السلف وجمهور الأمة، ولهذا كان منكر الأسباب والقوى والطبائع يقولون العقل نوع من العلوم الضرورية، كما قاله القاضيان أبو بكر بن الطيب وأبو يعلى بن الفراء وأتباعهما. وقد نص أحمد على أن العقل غريزة، وكذلك الحارث المحاسبي وغيرهما. والعقل غريزة أو نوع من العلوم الضرورية، كلا القولين حكاهما شيخ الإسلام وصوبهما في الاستقامة ومجموع الفتاوى. وأولئك لا يثبتون غريزة ولا قوة ولا طبيعة ولا سببا، وأبطلوا مسميات هذه الأسماء جملة، وقالوا إن ما في الشريعة من المصالح والحكم لم يشرع الرب سبحانه ما شرع من الأحكام لأجلها، بل اتفق اقترانها بها أمرا اتفاقيا، كما قالوا نظير ذلك في المخلوقات سواء. والعلل عندهم أمارات محضة لمجرد الاقتران الاتفاقي. وهم فريقان، أحدهما لا يعرجون على المناسبات ولا يثبتون العلل بها البتة، وإنما يعتمدون على تأثير العلة بنص أو إجماع، فإن فقدوا فزعوا إلى الأقيسة الشبهية. والفريق الثاني أصلحوا المذهب بعض الإصلاح وقربوه بعض الشيء وأزالوا تلك النفرة عنه، فأثبتوا الأحكام بالعلل والعلل بالمناسبات والمصالح، ولم يمكنهم الكلام في الفقه إلا بذلك، ولكن جعلوا اقتران أحكام تلك العلل والمناسبات بها اقترانا عاديا غير مقصود في نفسه، والعلل والمناسبات أمارات ذلك الاقتران. وهؤلاء يستدلون على إثبات علم الرب تعالى بما في مخلوقاته من الإحكام والإتقان والمصالح، وهذا تناقض بين منهم، فإن ذلك إنما يدل إذا كان الفاعل يقصد أن يفعل الفعل على وجه مخصوص لأجل الحكمة المطلوبة منه، وأما من لم يفعل لأجل ذلك الإحكام والإتقان وإنما اتفق اقترانه بمفعولاته عادة، فإن ذلك الفعل لا يدل على العلم. ففي أفعال الحيوانات من الإحكام والإتقان والحكم ما هو معروف لمن تأمله، ولكن لما لم تكن تلك الحكم والمصالح مقصودة لها لم تدل على علمها. والمقصود أن هؤلاء إذا قالوا إنه تعالى لا يفعل لحكمة امتنع عندهم أن يكون الإحكام دليلا على العلم، وأيضا فعلى قولهم يمتنع أن يحمد على ما فعل، لأن ما حصل للعباد من نفع فهو سبحانه لم يقصد بما خلقه نفعهم ولا خلقه لنفعهم ومصالحهم، بل إنما أراد مجرد وجوده لا لأجل كذا ولا لنفع أحد ولا لضر، فكيف يتصور في حق من يكون فعله كذلك حمد؟ فلا يحمد على فعل عدل ولا على ترك ظلم، لأن الظلم عندهم هو الممتنع الذي لا يدخل في المقدور، وذلك لا يمدح أحد على تركه، وكل ما أمكن وجوده فهو عندهم عدل، فالظلم مستحيل عندهم إذ هو عبارة عن الممتنع المستحيل لذاته الذي لا يدخل تحت المقدور ولا يتصور فيه ترك اختياري، فلا يتعلق به حمد. وإخباره تعالى عن نفسه بقيامه بالقسط حقيقته عندهم مجرد كونه فاعلة، لأن هناك شيئا هو قسط في نفسه يمكن وجود ضده، وكذلك قوله وما ربك بظلام للعبيد نفي عندهم لما هو مستحيل في نفسه لا حقيقة له، كجعل الجسم في مكانين في آن واحد وجعل الجسم موجودا معدوما في آن واحد، فهذا مستحيل، فهذا ونحوه عندهم هو الظلم الذي تنزه عنه. وكذلك قوله يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته محرما بينكم فلا تظالموا، رواه مسلم. فالذي حرمه على نفسه هو المستحيل الممتنع لذاته كالجمع بين النقيضين، وليس هناك ممكن يكون ظلما في نفسه وقد حرمه على نفسه، ومعلوم أنه لا يمدح الممدوح بترك ما لو أراده لم يقدر عليه. وأيضا فإنه قال وجعلته محرما بينكم، فالذي حرمه على نفسه والذي جعله محرما بين عباده، وهو الظلم المقدور الذي يستحق تاركه الحمد والثناء. والذي أوجب لهم هذا مناقضة القدرية المجوسية ورد أصولهم وهدم قواعدهم، ولكن ردوا باطلا بباطل وقابلوا بدعة ببدعة وسلطوا عليهم خصومهم بما التزموه من الباطل، فصارت الغلبة بينهم وبين خصومهم سجالا، مرة يغلبون ومرة يغلبون، لم تستقر لهم نصرة، وإنما النصرة التامة لأهل السنة المحضة الذين لم يتحيزوا إلى فئة غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يلتزموا شيئا غير ما جاء به، ولم يؤصلوا أصلا ببدعة يسلطون عليهم به خصومهم، بل أصلهم ما دل عليه كتاب الله وكلام رسوله وشهدت به الفطر والعقول، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.